هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذر القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مخطط لتحويل أنفاق سلوان بالقدس إلى مراكز تجارية تهويدية، وأعمدة الأقصى تتصدع جراء الحفريات. استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله في سجن الدامون، وحالة من التوتر الشديد تسود المعتقلات. سلطات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال والهدم والمصادرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كشفت مصادر مقدسية عن مخطط تهويدي جديد تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بالاشتراك مع جمعية العادة الاستيطانية. وبحسب المصادر، فإن المخطط يهدف إلى تحويل الأنفاق المتجهة من مجمع عين سلوان التاريخي باتجاه القصور الأموية والمسجد الأقصى المبارك إلى مراكز ومحال تجارية لترويج روايات تلمودية مزورة. وتأتي هذه الأعمال أيضا تزامنا مع استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى نتيجة الحفريات المتواصلة في أسفله ومحيطه، إذ كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يوم أمس أن قطعا جديدة من الحجارة تساقطت من أعمدة المسجد المبارك. وحول مخطط الاحتلال الجديد في البلدة القديمة بالقدس، يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
واضح جدا أن سلطات الاحتلال ودفاع التهويدي الآن وكأنه أعطيت إشارة لفرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى. هذه الجمعيات الاستيطانية التهويدية، وهي ذراع تهويدي للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، بدأت الآن تتقاسم الأدوار، حيث أنه جزء منها يقوم بحفريات في محيط المسجد الأقصى وخطط تحت أسرد أسفل ساحات وأسفل المسجد الأقصى، مما قد يؤدي، وأصبحت يعني كثير من أساس المنزل الأقصى معلقة بالهواء ويمكن أن ينهار إما جزء المسجد الأقصى أو كل المسجد الأقصى، وهذا هدف لفرض وقائع تهويدية عليه. حيث أن الهدف الأكبر للصهيونية العالمية هو إزالة جزء من المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم. وجنوب المسجد الأقصى حيث أن الخطوة الأولى لإقامة بناء الهيكل هي تسمى بمقاهي الهيكل، مرافق الهيكل، وهي في منطقة عين سلوان التاريخية جنوبي المسجد الأقصى بحوالي 300 إلى 350 متر. بدأت سلطات الاحتلال بإقامة داخل الأنفاق التي حفرها الاحتلال الموصلة من منطقة سلوان باتجاه المسجد الأقصى وحائط الغراق والبلد القديمة، بإقامة ما يسمى بمتاحف ثورة في معارض لقتل أسلحة من يدخل في تلك المنطقة ولترويج الروايات التلمودية في هذه المنطقة لإثبات أو على حقبة تاريخية مزورة عاشها اليهود. وأظن أن هذا جزء من محاولة تهويد التاريخ وتثبيت تاريخ والآثار في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وفي القدس أيضا حضرت أوقاف مدينة القدس من الدعوات التحريضية الأخيرة الصادرة من الجماعات اليهودية التي تعبر عن أطماعها ونواياها الخبيثة تجاه المسجد الأقصى المبارك ومحيطه. وأكد مجلس أوقاف شؤون المقدسات الإسلامية أن الانجرار وراء هذه الدعوات التحريضية المتطرفة سيجر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقبها ويتحمل الاحتلال نتائجها، مضيفا أن أهل القدس وفلسطين والمسلمين جميعا لا يتوانوا في الدفاع عن مسجدهم. وجدد المجلس تأكيده أن المسجد الأقصى تحت الأرض وفوقها لا يقبل القسمة ولا الشراكة. ونبقى في القدس، حيث أصدر مركز معلومات وادي حلوى تقريرا موثقا لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري. وتضمن التقرير توثيقا لأعداد الشهداء والمعتقلين وعمليات الهدم وسواها من الانتهاكات. زميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
توثيقا لجرائم الاحتلال، أصدر مركز معلومات وادي حلوى تقريره نصف السنوي عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وثق المركز استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم قرب المسجد الأقصى، بالإضافة إلى ارتقاء الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين. التقرير رصد كذلك 1896 حالة اعتقال في القدس، من بين الحالات 12 طفلا و378 قاصرة. كما لفت المركز إلى أن الاحتلال حول 24 مقدسيا إلى الاعتقال الإداري، بينهم النائبان محمد أبو طير وأحمد عطون. وتطرق التقرير ل80 عملية هدم في القدس استهدفت المصالح التجارية والمنازل السكنية، ومن جملتها منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط. فيما جرت إشارة إلى أن 37 مقدسيا أجبروا على هدم ممتلكاتهم تفاديا لدفع الغرامات المالية الباهظة. وذكر المركز في تقريره أن سلطات الاحتلال أصدرت 797 قرار إبعاد خلال نصف عام، معظمها طالت مقدسيين في البلدة القديمة ومرابطين في المسجد الأقصى، الذي أكد التقرير أنه تعرض لتجاوزات واسعة تمثلت بإغلاقه والهجوم على المصلين داخله، إلى جانب الاقتحامات المتكررة له من قبل جماعات المستوطنين.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلن نادي الأسير استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله البالغة من العمر 68 عاما من بلدة إذنة غرب الخليل في سجن الدامون. وأوضح نادي الأسير في بيانه أن الأسيرة فرج الله هي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال، وجرى اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في 18 من شهر كانون الأول من عام الماضي، وهي أم لثمانية أبناء وموقوفة حتى الآن. وذكر أن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، وتكبيرات وطرق على الأبواب عقب استشهادها، محملا إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهادها وعن مصير وحياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
وسط ظروف اعتقالية صعبة وزيادة على المعاناة التي تعيشها الأسيرات، استشهدت الأسيرة المسنة سعدية فرج الله البالغة من العمر 65 عاما والتي تمتد جذورها إلى بلدة إذنة بمدينة الخليل. الأسيرة فرج الله والتي تعتبر الأكبر سنا بين الأسيرات ارتقت أثناء تواجدها في الفورة بمعتقل الدامون الذي تطبق جدرانه على 28 أسيرة.
سعدية لها ما يعد 8 شهور في سجون الاحتلال، اعتقلت كانت سليم يعني 100%، ما فيش تلات عنها أمراض ولا توالي، الأغلب تعاني من معاناة اللي بعنوها الأسرة زي الأسرة كلهم، ما كنا بنعيش معاناة الأسرة في السجون. ولغاية اليوم تأجنا خبر استشهاد، أما ما كان عندها أي مرض أو إيش إلا الإهمال الطبي اللي بس متعمد مع الأسرة اللي دائما بيجري حقوق الأسرة وحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.
الشهيدة الأسيرة اعتقلها جنود الاحتلال في 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 بعد أن اعتدوا عليها بالضرب المبرح قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل. مؤسسات الأسرة تشير إلى ارتفاع متواصل في عدد شهداء الحركة الأسيرة، فبارتقاء الأسيرة فرج الله يصل عددهم إلى 229 أسير وأسيرة.
يعني حسب ما أبلغني به المحامي أنه تبين من الفحوصات الطبية قبل شهر تقريبا أنها تعاني من ارتفاع في السكر والضغط، وطلب بأن يكون هناك طبيب مختص يتابع حالتها الصحية. أحضرت إلى المحكمة الأسبوع الماضي على كرسي متحرك وكانت في حالة منهكة كاملة، وما أثار يعني احتجاج المحامي لدى المحكمة بأنه يجب أن تعرض على طبيب فورا، إلى أن جاء الخبر اليوم بارتقائها شهيدة نتيجة الإهمال الطبي المتواصل بحقها والذي أدى إلى أن تفارق الحياة.
لا تتوقف المعاناة عند ارتقاء الأسيرات والأسرى داخل السجون، بل إن الظروف التي تعيشها الأسيرات تشبه الموت في وجعه وقسوته، حيث تؤكد مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من ظروف صحية ومعيشية ونفسية صعبة، ويفتقرن لكل مقومات الحياة والتي لعل أبسطها الخصوصية التي تنتهكها سلطات الاحتلال أيضا بوضعها لكاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة، إضافة إلى وضع دورات المياه خارج الغرف وتحديد استخدامها بأوقات معينة فقط، في مشهد يعكس مدى الإرهاب والإجرام الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الإنسانية.
نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله منددة بسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي يتبعها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات. الفصائل وفي بيان لها قالت إن جريمة الاستشهاد واضحة ومكتملة الأركان، فلم يشفع الاحتلال لها رغم سنها المتقدم، وهو ما يؤكد سادية كل المؤسسات الصهيونية والمنطق الإرهابي الذي يحكم سلوكها. وبينت الفصائل أن جريمة استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله يؤكد حجم الجريمة المتعمدة في الإهمال الطبي داخل السجون بحق الأسرى المرضى. وحول استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله يقول الخبير في شؤون الأسرى وليد الهودلي:
حدث مؤلم جدا، حدث فعلا يعني يعبر عن حقيقة هذا العدو المجرم. هذا توحش لم يسبق له مثيل. الآن في العالم كله ما في ما يسمى دولة تمارس هذه الممارسة، هي جريمة مركبة. الخطوة الأولى عندما اعتقلوها أصلا كان اعتقال فيه افتراء، مستوطن اعتدى عليها، بدل ما يعتقلوا المستوطن اعتقلوها هي. اثنين، هي الإهمال الطبي، هذا كلمة بسيطة تقال. الجريمة هو إهمال مبرمج للموت، يبرمج الموت، إهمال يبرمج الموت. إذن هو ليس إهمال طبي عابر، لا، هو إهمال طبي يبرمج الموت، يوصل المريض إلى حالة الموت بطريقة فيها تفنن، بتفننوا في التشخيص ما بشخصه المرض بطريقة صحيحة. التشخيص اللي بده مثلا في خارج السجن بده أسبوع بيتم التشخيص، من أشعة، من صور، من في السجن قد يستغرق عدة سنوات. الآن ما بعد التشخيص هل يقدموا العلاج الصحيح؟ قطعا لا، ما بيقدموا العلاج الصحيح أبدا، بالعكس هو الذي يمارس القمع، يمارس العدوان، هو يمارس إعطاء الدواء. كيف بده يثق الأسير المريض بمن يعطيه الدواء أصلا؟ اثنين، الأجواء الموجودة في السجون كلها أجواء ضغط نفسي وأجواء قمع وأجواء تفتيشات مباغتة، أجواء يعني فعلا تولد المرض. التهوية، طبيعة التغذية، كل ما في السجن يؤدي إلى المرض، يؤدي إلى تفاقم المرض، وبالتالي هو يعني موت مبرمج.
تسلم مواطنون في قرى محافظة سلفيت وبلدتها أكثر من 100 إخطار منذ بداية العام الحالي، تنوعت بين وقف البناء والهدم ومنع استصلاح الأراضي وهدم الغرف الزراعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
يمارس الاحتلال حربا يومية على المواطنين في المناطق المصنفة جيم. اخطارات وقف البناء والهدم ومنع استصلاح الأراضي، سيف مسلط على حياة المواطنين وكابوس يؤرق حياتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازل مأهولة ومرخصة منذ عشرات السنين.
سياسة الاحتلال في إصدار أوامر الهدم والإخطارات لوقف الفلسطيني من استخدام أرضه أصبحت سياسة واضحة يستهدف بها الاحتلال كافة قرى محافظة سلفيت، حيث يعمد الاحتلال إلى إصدار هذه الأوامر الهدم والإخطارات لمنع الفلسطيني من الوجود إلى أرضه ومن استخدامها. هذه السياسة المقيتة التي أصبحت بشكل يومي وجنوني يصدرها الاحتلال للفلسطينيين في المحافظة أصبحت تؤرق وترهق المواطن الفلسطيني، حيث يعمد الاحتلال إلى إصدار أوامر الهدم ومن ثم القيام بهدم الغرف الزراعية والبيوت السكنية.
الإخطارات بالهدم هي الخطوة الأولى لطرد الفلسطيني، بعد الإخطارات تبدأ أوامر التنفيذ حيث ينتظر قدره المحتوم بعد إصدارها وانتهاء المعركة القانونية لتكون معركة الهدم والإزالة التي طالت عشرات المنازل والغرف الزراعية والأراضي المستصلحة.
تمارس سلطات الاحتلال طرق ووسائل كثيرة جدا من أجل مصادرة الأراضي والتضييق على قرى وبلدات محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن، ومن هذه الأساليب التي يستخدمها الاحتلال بكثرة هو إخطار المزارعين أو المواطنين الفلسطينيين بوقف البناء أو الهدم أو بمنع دخول مناطق معينة. هذا الأسلوب درجت سلطات الاحتلال على استخدامه من أجل توسعة المستوطنات ومن أجل تهيئة للمزيد من التغول الاستيطاني.
لا فرق عمليا بين الإخطار بوقف البناء أو قرار الهدم، فوقف البناء تمهيد للهدم لكنه يستبقه بمسوغات يدعي الاحتلال أنها قانونية كعدم الترخيص أو البناء في مناطق جيم أو غير ذلك. حوالي 100 إخطار تسلمها المواطنون في محافظة سلفيت منذ بداية العام الحالي. اخطارات بمضامين مختلفة وهدف واحد، إفراغ الأرض من أصحابها وتهيئتها لاستيطان قادم وعزل قرانا وبلداتنا عن بعضها.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مخطط لتحويل أنفاق سلوان بالقدس إلى مراكز تجارية تهودية وأعمدة الأقصى تتصدع جراء الحفريات. استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله في سجن الدامون وحالة من التوتر الشديد تسود المعتقلات. سلطات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال والهدم والمصادرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا حكومة الاحتلال ما بعد بينت، وسنتوقف في لقائنا لهذا اليوم لنقدم لكم الفقرات التالية، والتي سنبدأها بفقرتنا نداء القدس. بعدها أيها الأحبة سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعالة. وإن شاء الله ستكون نهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج عند فقرتنا مع الأسرى. وأدعوكم الآن مستمعينا ومستمعاتنا إلى الاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضل، لنستمع إليها.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. في إطار المواجهة التي يخوضها المقدسيون دفاعا عن المقدسات، أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 55 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى في الضفة بما فيها القدس المحتلة والداخل المحتل. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بوابته ومنعت العشرات من دخول المسجد، بينما سمحت لعشرات المستوطنين تأدية طقوس تلمودية أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى صباح الجمعة. وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى والشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه والاعتكاف في رحابه، خاصة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة حتى عيد الأضحى، تصدياً للمخططات الاحتلالية التهويدية واعتداءات المستوطنين. عن المواجهات التي يخوضها المقدسيون مع الاحتلال أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس ناصر حمامرة.
أستاذ ناصر، الحملات التي تجري في المسجد الأقصى كيف تؤثر على واقع مدينة القدس، وكيف تأتي في إطار التصدي لمخططات الاحتلال؟
نقول يعني المواجهات هاي والمحاولات الاحتلال فرض السيادة الحقيقية أو الإجرائية على القدس هي جزء من المشهد اليومي المقدسي، أو أصبح في يعني في سياق الاعتياد على المكون المقدسي أن يكون هناك مواجهات، أن تكون هناك محاولات للمستوطنين للدخول للمسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة. كل ذلك أصبح في السياق التقليدي العادي. بالمقابل أصبح كذلك يعني من مكوننا المقدسي أن يصبح المقدسي أو يمسي أو يظهر أو يعصر على مواجهة مع الاحتلال. وهذا الأمر يعني الاحتلال بيحاول من خلاله أن يقمع أو يخفض جذبة الانتماء للمسجد الأقصى وللقدس بشكل عام، ويضغط على المكون المقدسي للرحيل أو الابتعاد عن البلدة القديمة بالتحديد. لكن ما يجري أنه التراكم النضالي الذي بدأ يتشكل بشكل كبير جدا عند المكون المقدسي وعند الشباب المقدسي أصبح اليوم في منسوبة عم بيرتفع بشكل يومي كنتاج طبيعي للمواجهات التي تحدث يوميا في المسجد الأقصى أو في محيط المسجد الأقصى والمدينة القديمة. لذلك يعني المعادلة تقول أنه كلما كان هناك في تصعيد إسرائيلي سيكون في هناك تصعيد يعني تثبيت حقيقي فلسطيني من خلال المواجهة، بعيدا عن البيانات، بعيدا عن اجتماعات هنا وهناك، بعيدا عن الاستنكارات. لا، هو يجري يعني بعد نضالي حقيقي مكون في سيرورة نضالية في مواجهة الاحتلال يشكلها المقدسي بشكل يومي خلال مواجهته وخلال ممارسة الحياة الطبيعية اليومية. ما جرى على باب حطة، ما جرى اليوم في مختلف، جرى أول أمس محاولة الطعن، ما جرى في بشكل يومي كل لحظة التضييقات، منع المصلين، منع البساط من الوصول للبلدة القديمة، كل ذلك هذا المشهد لا يؤثر بشكل كبير جدا على معنويات الفلسطيني الفلسطينية. صحيح يؤثر على مستوى أو حجم والأعداد الكبيرة التي متوقعة، وكنا نتوقع أن تصل أكثر من 55,000 مصلي أو يزيد عن 55,000 الذين استطاعوا الوصول اليوم للمسجد الأقصى. والحديث اليوم الدعوات تتحدث عن إنه العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل أن يكون الاعتكاف وأن تكون التواجد، وهذا الحمد لله رب العالمين بدأ يأتي ثمارة بشكل كبير جدا، أن تجد المسجد الأقصى يعود بشكل تدريجي عمران البشر الإنساني في داخله.
أستاذ الناصر، وزارة الأوقاف أصدرت بيانا يتحدث عن الحفريات المستمرة في المسجد، كيف يمكن الحديث في هذا الشأن وكيف يمكن مواجهة هذه الحفريات؟
للأسف الشديد هناك بعض الأوراق بدأت تتكشف، ياريت أن كمان نتأكد بشكل صحيح، وقضية الاتفاق اللي أبرم سابقا وفي أيدي فلسطينية موقع عليها وعربية، أنه المسلمين فوق الأرض واليهود تحت الأرض، هذه الحفريات عم بتأثر بشكل كبير جدا على أساسات المسجد الأقصى، الأساسات الرئيسية. انكشاف هذه الأساسات خاصة بمنطقة القبلية والمنطقة الجنوبية يعني بيأثر بشكل كبير جدا على مستوى صمود المسجد الأقصى في حالة حدوث أي هزة أرضية حتى لو كانت بسيطة، سواء كانت هزة أرضية طبيعية أو هزة أرضية مفتعلة من قبل الاحتلال وينسبوها للتغيرات الجيولوجية داخل الأرض، وبالتالي هذا أمر يعني قد يحدث، ويعني هذا ليس مستبعد عن الاحتلال. الأمر المهم في هذا الموضوع أنه هذه الحفريات ليست جديدة، هذه الحفريات من سنوات طويلة يحاول الاحتلال من خلال البلدية وجهات الرسمية سلطة الأثار وأن تثبت أي حق لها في هذه المنطقة، لكن كل الأثار التي يعني تم الحصول عليها أثبتت الحق الإسلامي في القدس ككل. الأكثر أهمية ماذا يتطلب منا أن نعمل لوقف هذه الحفريات؟ أن نبتعد عن البيانات والشجب والاستنكار والقلق لكل هذه المعزوفة والقاموس الطويل العريض، نحن بحاجة لعملية إجرائية على أرض الواقع.
ناصر حمامري الناشط المقدسي والباحث في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس ناصر حمامرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، عودة إلى الاستوديو.
نعم أيها الأحبة، وفي نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول للناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمامرة.
حضر اليسوع محمدا وتعود لك الحياة،
أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا حكومة الاحتلال ما بعد بنت. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في واقع حكومة الاحتلال ما بعد بنت؟ هل يتخطى لبيد العقبات التي واجهت بنت؟ وهل يمهد انسحاب بنت لعودة نتنياهو؟ حكومة الاحتلال ما بعد بنت محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. أقام رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بنت مراسم نقل السلطة لرئيس الحكومة الجديد يائير لبيد في مقر رئاسة الحكومة في القدس المحتلة، وذلك بحضور مسؤولين من المكتبين. هذا وصوت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسهما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي:
خامس انتخابات إسرائيلية في أقل من 4 سنوات تعود لتنكأ جراح السياسة الداخلية المتهالكة أصلا منذ هيمنة اليمين المتطرف عليها بزعامة نفتالي بنت، الذي طوال فترة رئاسته ما استطاع إلا أن يثبت أنه أكثر تطرفا من سابقه بنيامين نتنياهو. اعترف الرجل بفشله وها هو يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم ترشحه للمنافسة في الانتخابات العامة المقبلة للكنيسة والتي من المقرر أن تجرى في الأول من تشرين الثاني نوفمبر. تصريحات بنت جاءت خلال اجتماع لكتلة حزبه يمين البرلمانية وأكدها لاحقا في مؤتمر صحفي قبل جلسة التصويت على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة وإقرار موعد الانتخابات المقبلة. تحديد موعد الانتخابات جاء بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف رغم سعي المعارضة الإسرائيلية جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيسة في 25 من تشرين الأول أكتوبر. ويعود سبب الخلاف حول يوم الانتخابات إلى أن 25 من تشرين الأول أكتوبر يوافق مع عطلة مؤسسات التعليم الدينية الحريدية، وبذلك تكون نسبة تصويت الحريديين مرتفعة فيما يريد الائتلاف الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل من أجل خفض نسبة التصويت في صفوف الحريديين، حيث تكون مؤسساتهم التعليمية قد عادت من عطلتها إلى دوامها. رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو حمل في كلمة له بالكنيسة حكومة بنت مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متعهدا بتشكيل حكومة برئاسته زاعما أنها ستعيد الدولة إلى مسارها الصحيح. ومحل الكنيسة سيتم تمديد العمل بقانون الأبرتهايد الذي يفرض القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تلقائيا حتى انتخاب كنيسة جديد.
نشكر الزميل مصطفى بركة مستمعينا مستمعاتنا وعلى تقريره هذا. نعود إليكم. حكومة الاحتلال ما بعد بنت محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعين الكرام، وحول التحولات عن على صعيد حكومة الاحتلال بعد اعتزال بنت، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا البرنامج. أهلا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورنا الكريم. ما رأيكم بقرار بنت الانسحاب من الحياة السياسية؟
بنت لن ينسحب من الحياة السياسية، ولكن هو سيبتعد فترة قليلة أولا، ولكن سيحتفظ بمنصب رئيس الوزراء البديل ويحتفظ بملف إيران. فطالما يحتفظ بملف إيران ويحتفظ بلقبه كرئيس وزراء بديل، هذا لا يعني انسحاب من الحياة السياسية، وبخاصة عندما يقول لبيب ملف إيران سيبقى بين يديه.
نعم،
لذلك هو لم ينسحب من الحياة السياسية انسحاب كامل كما حصل مع أولمرت على سبيل المثال، وكما حصل مع كثير من رؤساء دولة إسرائيل أعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية، مثل يهود بارك على سبيل المثال، والذي لا يظهر بالشاشات الإسرائيلية إلا كمحلل سياسي أو كخبير.
نعم،
لذلك لا نستطيع أن نقول إن بنت قد انسحب من الحياة السياسية، وإنما هو انسحب من منصب رئيس الوزراء وانسحب من زعامة قيادة حزب يمينة الذي هو أصلا لم يعد يكون حزبا.
نعم، إذن هل من توقعات لعودة بنت إلى الحياة السياسية، يعني وأنتم أشرتم إلى هذا الأمر، بعد سنوات على غرار بعض قادة الاحتلال السابقين؟
لغاية الآن يهود براك لم يرجع إلى الحياة السياسية بعد انسحابه بالكامل، وهناك شخصيات إسرائيلية أخرى، لكن بنت المذيع الإسرائيلي يقول لا نستطيع أن نعرف ماذا سيفعل بنت.
نعم،
ولكن هو الآن يحتفظ بالملف الإيراني واحد اثنين، ويحتفظ بلقب رئيس الوزراء البديل.
نعم،
ولذلك هذا لا يعني انسحاب من الحياة السياسية.
نعم،
وإنما تخلى عن زعامة حزب يمينة، أصلا ما في حزب يمينة، العناصر تبعته تبعثرت هنا وهناك ولم يبقى منه أحدا، وكل الأنظار تتسلط إلى إيلات شكيد الذي هو ترك لها القيادة.
نعم،
بعدما اتهم بأنه طعم إيلات شكيد بسكين في ظهرها عندما أعلن انسحابه وتسليم القيادة للبيد.
نعم،
لبيد بدون ما يتشاور معها، وهي رقم الثاني في حزب يمينة. إذن هذه مسألة هي بخصوص حزب يمينة. إذا هل يوجد حزب يمينة الآن؟ إذا نظرنا إلى 6 مقاعد لحزب يمينة فنجدهم أولا عديد سلمان ذهبت إلى الليكود ونتنياهو قال عنها أنها بطلة ووعدها بمنصب وزاري كبير في الليكود. أولن طاف هو ليكودي أصلا ولكن خجلا كان مع بنت وعاد للليكود. نأتي إلى شكلي انسحب انسحاب كامل وطرد من قبل قرار حسب الإجراءات القانونية للكنيسة الإسرائيلية. يبقى الآن كارا ويلتحق بحزب جنس أزرق أبيض.
نعم.
إذن لم يتبقى من 6 عناصر إلا عنصر واحد أعلن عن استقالتي والانسحاب من الحياة السياسية. الآن النقطة المهمة في هذه الحركة وهذا الذي يجب أن نلقي عليه الضوء هي إذا تمت الانتخابات في 1/11
نعم
أي بعد 122 يوما فإن هذه الانتخابات لن تستطيع أن توصل معسكر اليمين إلى الرقم 161 إلا إذا اجتازت إيلات شديد بحزب يمينة خط الحد. فإذا أخذت 4 مقاعد واحتاج نتنياهو إلى مقعد أو مقعدين فإن إيلات شديد أعلنت بأنها لم تتردد بالانضمام إلى نتنياهو. بنت الذي قال لن ننضم إلى ليكود نتنياهو.
يعني لربما هذا الانسحاب يمهد يعني لعودة نتنياهو.
لا يمكن أن يعود نتنياهو إلا إذا حصل على رقم 61. وحسب آخر الاستطلاعات التي انتشرت في الشاشات الإسرائيلية الثلاثة الذي نشاهدها 11/13 هو يحصل على 59 إلى 60 مقعدا. بمعنى نفس نتائج الانتخابات الرابعة نفس انتخابات الثالثة نفس انتخابات الثانية. ولذلك يعلق على هذا أمنا نيوشتاين فيقول إن الانتخابات الخامسة مدخل الانتخابات السادسة. لماذا؟ لأن النتائج واحدة وهي عدم قدرة نتنياهو للوصول إلى رقم 61. ولكن إذا وصل إذا بإيلات شكيد إذا اجتاز خط الحزم فإنه سيصل إلى رقم 61 بل إذا حصلت على 4 مقاعد فإنه سيصل إلى 63 مقعدا ويشكل نتنياهو الحكومة.
نعم نعم. طيب ماذا عن واقع لابيد اليوم دكتور عمر؟ هل هو قادر على تخطي العقبات التي واجهت بنيت؟
نعم، اولا عنده التزام حزبي قوي وهو الان لا يتاثر بالائتلافات الحكوميه ولا بالمعارضه. لماذا؟ لان فترته محدده ل 122 يوما اي حكومه انتقاليه او حكومه زمنيه. إذا لم تجري الانتخابات بواحد 11 تمدد قيادته للدولة لثلاث شهور كما فعل نتنياهو مرتين.
نعم.
إذن لبيد هل يتأثر إنه عضو كنيسة يفر أو عضو نسيبة يغير انتمائه الحزبي من هنا إلى هناك؟ لا يتأثر. بالإضافة إلى أنه عنده التزام حزبي كبير في حزب المستقبل.
نعم.
هذا الالتزام الحزبي الكبير يجعل له استقرار حزبي قوي. ولكن يؤخذ عليه نقطة لذيذ في الشاشة الإسرائيلية على أنه لا يجري انتخابات برايمز أو انتخابات داخلية لمنصب رئيس الحزب، وقد يستفيد من ذلك ويجري ويفعل ذلك فيكون حزبه مستقر أكثر من حزب الليكود. لأن عناصر الليكود الآن تنقسم إلى قسمين: ليكوديين نقيين، بمعنى يوجد لوكوديين غير نقيين، وهذه من بداية أول البدايات لانشطار أو تفتت حزب الليكود. وسبب ذلك هو نتنياهو، لأن الانتخابات تجري إما نتنياهو وإما لا سلطة سياسية.
نعم.
وهذا الذي حصل. أو بي بي على سبيل المثال يقولون أو بي بي أو تي بي. ومتى يصبح تي بي رئيسا للوزراء وهو يمثل 20% من سكان دولة إسرائيل؟ لا يمكن.
نعم.
لكن هذا دجل سياسي عند نتنياهو. الآن الشيخ يتذكر أو بيبي أو بيبي أو لبيد، ولبيد قد يكون خصما حقيقيا للليكود، ولكن حزبه الآن يستطيع أن يتطور باتفاقات مع أحزاب أخرى ويهزمون الليكود. وهذا الآن الانتخابات القادمة السمة الأساسية هي أن يتحد ميرلس مع العمل.
نعم.
وأن يتحد جدعون ساعات لاحظ أن يتحد جدعون ساعات مع إسرائيل فيتنا. وأن يتحد لبيد مع لبيد. فإذن لن يصل نتنياهو إلى الحكم مطلقا.
طيب هو سؤالي أيضا هنا، ما المتوقع للانتخابات ولمن تميل الكفة أنتم كيف ترون دكتور؟
المتوقع للانتخاب إذا تمت هذه الوحدة ما بين الأحزاب القائمة الآن والتي شكلت الحكومة الحالية لسنة بقيادة بنيت، إذا تمت الاتفاقات يعني إذا تم اتفاق ما يسمع العمل فإنها لا يمكن أن يحصل أقل عن 7 مقاعد لا يمكن. وإذا تم اتفاق جدعون ساعر مع إسرائيل بيتنا فإنه لا يمكن أن يحصى على أقل من 7 مقاعد. وإذا تم اتفاق جنس مع لبيد لا يمكن أن يحصلوا أقل من 36 مقعدا، ولذلك يصلون إلى رقم 61 بسهولة. أما الليكود فالليكود الآن يعتمد على عناصر ليست مستقرة وخاصة يهوديتها الطوراة. يهودات الطوغة الذي كان زعيمها ليتمان والزعيم الجديد ديفلي ليس بقدرة ليتمان وبالتالي تتراوح مقاعده ما بين 6 و9 ولكن الآن يعطوه 6 ويعطوه شاس 7 ولكن شاس إذا عاد أغيا درعي لقيادتها وبحقه ملف جنائي أي التهرب من طرائب الدولة سيؤثر على الانتخابات وعلى مستوى شاس لأن كانت شاس قوتها بشخصية عبادة يوسف وما إذن يبقى الآن كل عناصر الليكودية الائتلاف القوي لنتنياهو هم ضعاف انتخابيا بسبب مشاكلهم الجنائية مثل أغيا درعي ومثل ليسمان الذي استقال فورا من يهودتها الطوغاء استقال مباشرة. لماذا؟ لأن مشكلته الجنائية تؤثر على الحزب فاستلمها جزمي وجزمي ليس بكفاءة ليسمان. إذن الحزب الذي يقوم عليه نتنياهو بدأ يضعف ضعفا كبيرا بالإضافة إلى الصهيونية الدينية التي تتكون من سموتريتش ومن بندقير. بندقير شخصية مكروهة بكل المستويات الإسرائيلية وحتى عند نتنياهو شخصية هي مكروهة. حتى عند زعيم شاس الراب الأكبر في حزب شاس وهو يسحق يوسف يقول عن بندقير بأنه أهبل. لذلك معسكر نتنياهو الذي يعتبر الليكود 1-2 شاس 3 يهودات التوراة 4 الصهيونية الدينية فيهم من المشاكل القوية. الجواب نعم مما يضعف نتنياهو في انتصاره وأن يحصل على أن يصل إلى رقم 61. لن يصل نتنياهو إلى رقم 61 تبقى لما يقول إسرائيليون وليس قولنا.
نعم.
لن يصل لرقم 61 بالأحزاب الأربعة الليكود يهودتها التوراة شاس الصهيونية الدينية.
نعم.
وطالما أنه لم يصل إلى ذلك فلا أمل له إلا عن احتلال شكيد لأنها أصلا كانت زائغة طبيعية
واضح دكتور. نعم.
أي المركز الرئيسي لنتنياهو أو بيت الرئاسة الذي يسيطر عليه نتنياهو وكأنه منزلا خاصا له فكانت دائمة الزيارات إلى صارة نتنياهو.
نعم.
ولذلك هي لا تقبل مطلقا إلا بفوز نتنياهو.
نعم.
أما إذا اشتغل خط الحسم وحصلت على 4 مقاعد فإن نتنياهو سيصل إلى رقم 63 وليس 61.
الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل.
حياكم الله. أهلا. حياكم الله.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في إطار فقراتنا الإنتاجية لنستمع إلى فقرتنا مع الأسرى. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. جملة من المستجدات شهدتها ساحة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر حزيران يونيو المنصرم 153 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 58 قرارا بحق معتقلين جدد و95 قرار تجديد وتمديد. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه القرارات تدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. ومنذ بداية العام قررت الحركة الأسيرة مقاطعة المحاكم وصولا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين. وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية مايو أيار 2022 نحو 4600 أسير، من بينهم 31 امرأة و 172 طفلا و 682 معتقلا إداريا وفق هيئة شؤون الأسرى. أعزائنا الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 87 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربو إن المعتقل ريان يقبع في عيادة سجن الرملة، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل والفيتامينات والبروتينات وحالات من الدوار والتقيؤ وأوجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت. ونوه عبد ربه إلى أن المعتقل ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل عوفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وفي مسار نضالي آخر على مستوى الحركة الأسيرة، أحبائنا الكرام، أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بأن الأسير خليل محمد خليل عواودة يعاني ظروفا صحية خطيرة بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وأوضحت مهجة القدس في تصريح صادر عنها أنه رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلته من مستشفى أساف هاروفية في الداخل المحتل إلى عيادة سجن الرملة. وحملت مهجة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طاقم طبي متخصص بشكل عاجل للوقوف على حالته الصحية والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه لتلقي العلاج اللازم خارج الأسر. حياكم الله أحبائنا الكرام. في مسار الحركة الأسيرة أيضا، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بوجود إصابات كبيرة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجن النقب. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حديث إدارة سجون الاحتلال عن أنه ليس فيروس كورونا وإنما فيروس آخر يأتي بهدف التغطية على جريمتها في حماية الأسرى من هذه الجائحة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، ماذا في مستجدات الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما بعد التأكد من تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات في الوقت الذي ينفي الاحتلال ذلك؟
نحن نحذر من خطورة الوضع الصحي والكارثي في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في أوساط الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وعلى وجه التحديد في سجن النقب بأعداد كبيرة تفوق 57 أسير فلسطيني بشكل مبدئي. هذه الحصيلة الأولية لأعداد الأسرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنفي هذا الخبر، وبالتالي هي تنفي الخبر جملة وتفصيلا وتقول بأن هذا الفيروس غير معلوم وهو ليس كورونا. ونحن نحذر من هذه المماطلة والتسويف وعمليات النفي لحيال ما يجري من أوضاع صحية كارثية في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية. هذا الأمر انتهاج صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على تقديم الرعاية الطبية والمخبرية اللازمة للأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية استنادا للمادة 90 و91 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 30 و31 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي نحن نطالب بسرعة التحرك الفوري والجاد لإنقاذ أسرانا البواسل من شبح الموت الذي يتهددهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي في ظل وجود 685 حالة مرضية من الأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم 200 حالة مرضية بحالة خطيرة، وفي ظل وجود 31 أسير فلسطيني مصابون بأمراض السرطان. هذا الأمر مؤسف للغاية، ونحذر من تداعيات هذا الحدث.
طيب سيد مجدي، كيف بالإمكان التأكد من تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات وأيضا الاطمئنان على صحة الأسرى في الوقت الذي ينفي فيه الاحتلال وجود الفيروس ويقول أن هناك فيروس آخر؟
في هذا الإطار هناك مجموعة من عوامل الاتصال والتواصل للتأكد من صحة هذه الأخبار ومن صحة ما تناقلته وسائل الإعلام والعدو الصهيوني بنفي هذه التفاصيل. وهناك اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال دورها الإنساني والحيادي والمهني، من خلال إرسال وفد للوقوف على الحالة الطبية والصحية والمخبرية للأسرى الفلسطينيين في داخل السجون، ومن خلال وسائل الاتصال والتواصل ما بين الأسرى وذوي الأسرى، ومن خلال أيضا الجهات الرسمية في منظمة التحرير عبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير من خلال المحامين الذين يسمح لهم بزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وفي ظل المعطيات المتوفرة لدينا وما وصلنا، هناك بكل تأكيد وبكل جدية نؤكد بأن هناك العشرات من الأسرى أصيبوا بهذا المرض وهذا الفيروس اللعين، وهذا الأمر ليس بجديد، هذا السيناريو قديم جديد في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ونحن شاهدنا مطلع العام 2021 انتشار وتفشي هذا الفيروس في أوساط كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تفوق 26 معتقل ومركز توقيف، وكانت حصيلة الأسرى المصابين من هذا الفيروس اللعين 450 أسير فلسطيني أصيبوا إصابات مباشرة بفيروس كورونا في ظل عملية منع إدخال مواد التنظيف والتعقيم من قبل إدارة ومصلحة السجون، الأمر الذي ضاعف انتشار هذا الفيروس وسرعة انتشاره في كافة السجون في ظل البيئة السيكولوجية والصحية الصعبة والمعقدة التي تعيشها هذه السجون التي تفتقر لأدنى من مقومات الرعاية الصحية والرطوبة وعملية عدم دخول أشعة الشمس بها. وبالتالي هذا الأمر يتطلب منا سرعة التحرك الفوري والعاجل لإرسال وفد طبي دولي من المنظمة الدولية للصليب الأحمر ومن خلال منظمة الصحة العالمية للوقوف على ما يجري في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما ونطالب الإعلام الفلسطيني والرسمي والعربي والدولي بفضح هذه الانتهاكات الصهيونية الإسرائيلية التي ترقى لجرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بعد ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في داخل السجون إلى 228 من الشهداء في ظل عملية الصمت حيال ما يجري وعملية الاستفراد بأسرانا البواسل الذين أصبحوا حقول تجارب للاحتلال الإسرائيلي وإدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية، لا سيما والإسرائيليين على أبواب البزار الانتخابي. وبالتالي عملية الأسرى، وهذه المؤامرة لن تنطلي على أسرانا بواسل، وأسرانا بواسل واقفين بالمرصاد لهذه المؤامرة اللعينة، وعلى قلب رجل واحد في ظل هذه المعركة المستمرة للأسرى الإداريين، وفي ظل الإضراب البطولي والأسطوري للأسير راد ريان، الحركة الوطنية الأسيرة عصية على الكسر وإرادة الأسرى الفلسطينيين، سوف تنتصر على إرادة الجلاد الصهيوني اللعين إن شاء الله.
المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، شكرا لكم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء منال عبد الجبار، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك